العاشرة تماماً في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة. هذه أبرز عناوين: الجامعات الأمريكية وعدد من الجامعات العالمية تشهد مظاهرات طلابية تندد بالعدوان الصهيوني على غزة. الاحتلال الصهيوني يرتكب 7 مجازر في قطاع غزة تسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين. ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية السيد حسن ساليرية عن التحذيرات من قبل هذه المنظمة الوطنية لإطلاق ما يتراوح بين 5 إلى 7 أقمار صناعية محلية الإنتاج في غضون العام الجاري الإيراني، وحول طبيعة الأقمار التي ستطلق هذا العام. قال رئيس منظمة الفضاء الوطنية إن الأقمار الصناعية التي ستطلق تتنوع ما بين الأقمار المستخدمة للاتصالات وأقمار الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية التشغيلية. كما أشار سالارية إلى منصة تشابهار لإطلاق الأقمار الصناعية قائلا إن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستدخل الخدمة هذا العام، والجهود متواصلة لتبدأ هذه المرحلة بإطلاق القمر الصناعي الإيراني خورشيد. قال السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق إن اقتدار ومكانة محور المقاومة تجاوزت الدائرة الإقليمية، ما يمكن رؤيته في أصوات الشباب والطلاب الغربيين المحتجين ضد الكيان الصهيوني الغاصب. وقال آل صادق بعد عملية طوفان الأقصى كان العراق من بين الدول الرائدة في دعم غزة، مثمنا مواقف العراق في المحافل الإقليمية والدولية وعلى المستوى الحكومي والشعبي والأحزاب السياسية وفصائل المقاومة. شهدت الجامعات الأمريكية وعدد من الجامعات في مختلف العواصم الأوروبية والعالمية مظاهرات طلابية تندد بالعدوان الصهيوني على غزة وتطالب بوقف توريد السلاح إلى الكيان الإسرائيلي، بينما يواصل آلاف الطلاب الأمريكيين في عشرات الجامعات تظاهراتهم. انضم طلاب جامعة ملبورن الأسترالية إلى موجة الاحتجاج دعما لغزة. وفي فرنسا قام عشرات الطلاب المؤيدين لفلسطين باعتصام في مبنى معهد العلوم السياسية في باريس، وحاصرت شرطة مكافحة الشغب المشاركين في الاحتجاجات. كما شهدت العاصمة البريطانية لندن وفيينا النمساوية ومدينة أرهوس الدنماركية وهامبورغ الألمانية وجامعة ماكديل بمدينة مونتريال الكندية وجامعة ناغويا اليابانية حشدا طلابيا دعما ومساندة لفلسطين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة. شهدت جامعة طهران اليوم وقفة تضامنية مع الحركات الاحتجاجية للطلاب في الجامعات الأمريكية والأوروبية نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وإيران مطالبين بوقف العدوان على غزة وإنهاء الإبادة الجماعية لسكان القطاع. وتجمعت حشود غفيرة من طلاب وأساتذة جامعات أمير كبير وشهيد بهشتي وعلم وصنعة في طهران والعديد من طلاب الجامعات الأخرى دعما للانتفاضة الطلابية المناهضة للصهيونية في أمريكا والدول الأوروبية. كما نظم أساتذة وطلاب وموظفي جامعة خرم آباد في محافظة لورستان الإيرانية تجمنا طلابيا نصرة للأهالي في غزة. كما شهدت مدينة يزد الإيرانية مسيرة طلابية داعمة للحراك الطلابي الأمريكي المناهض للكيان الصهيوني. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 7 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمشافي نحو 70 شهيدا وأكثر من 140 إصابة خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. كما أكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى نحو 34,500 شهيد وأكثر من 77,575 جريحة منذ 7 أكتوبر الماضي. جدد مئات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في 6 أيام عيد الفصح العبري بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وقالت مديرية الأوقاف الإسلامية في القدس إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة إيذانا بانتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى بعد مشاركة أكثر من 900 مستوطن في تدنيس باحات المسجد. وقال شهود عيان إن عضو كنيسة الاحتلال عن حزب الليكويد عميد هاليفي والحاخام اليهودي المتطرف يهودا جليك قاد اقتحامات المسجد الأقصى اليوم. في المقابل واصلت قوات الاحتلال التضييق على وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى. دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان ومنازل المدنيين، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ونقاط انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان ومنازل المدنيين، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ونقاط انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. وفي سياق ذلك، استهدف مقاتلو حزب الله مستوطنات ميرون والمستوطنات المحيطة بها بعشرات صواريخ الكاتيوشا شمال فلسطين المحتلة. هذه العملية سبقها استهداف المقاومة لموقع السماقة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة فيه. وفي عملية أخرى شنت المقاومة هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء جولاني، وحققت فيه إصابة مباشرة. وكانت المقاومة قد استهدفت موضوعات مستحدثة لجنود الاحتلال الإسرائيلي غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية. من جهتها أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن إصابة رادارات مركزية في قاعدة عسكرية وانطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو مستوطنات جبل ميرون بينها سفسوفة وهجنو وكفر عوش وبار يوحاي. وإلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على مبنى سكني مؤلف من 3 طوابق في بلدة صربين جنوبي لبنان أسفرت عن إصابة 14 شخصا. وبحسب مصادر محلية فإن بين المصابين حالتان خطيرتان، وغادر 9 آخرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج.
وفي ختام هذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الجامعة الأمريكية وعدد من الجامعات العالمية تشهد مظاهرات طلابية تندد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني يرتكب 7 مجازر في قطاع غزة تسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين. ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. نشرة انتهت. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، مع ذخيرة أخرى من ذخائر التراث الثقافي والأدبي الفارسي، ومزيد من العبر والدروس التربوية والأخلاقية استخلصناها لكم من تلك الذخائر لنقدمها لكم رائقة تسر أنظاركم وتشنف أسماعكم. نرجو منكم المتابعة. أعزائنا المستمعين، كتابنا لهذا الأسبوع يحمل العنوان التالي: لطائف الطوائف، للكاتب الأديب فخر الدين علي صفي. ومعنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، نرحب به. أهلا بك أستاذ.
أهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المستمعين الأحبة في هذا اللقاء عبر بساتين الحكمة وثمار الموعظة الحسنة من التراث الإيراني الإسلامي وأعلامه.
طيب، شكرا أستاذ. السؤال الأول هو حول شخصية الكاتب وحياته وعصره والبيئة التي عاش فيها. لو سمحت تفضل بنبذة عن هذه الشخصية، يعني فخر الدين علي صفي وكتابه طبعا لطائف الطوائف.
سوف نتحدث في البداية عن هذا الكاتب والأديب والمتصوف.
نعم.
اسمه الكامل هو فخر الدين علي بن الحسين الواعظ الصفي الكاشفي السبزواري. وكان يتخلص في أشعاره بلقب صفي، وولد هذا الشاعر كما يدل على ذلك لقبه في مدينة سبزوار التي كانت قديما تعرف باسم بيهق. ولكنه كان يعيش في مدينة هرات الواقع الآن في أفغانستان. وكان هذا العارف والأديب والشاعر كان كأبيه من الوعاظ والمؤلفين والشعراء الذائعي الصيت في عصره. وكانت له نسبة مصاهرة مع سعد الدين الكاشغري، بمعنى أن سعد الدين الكاشغري كانت له بنتان تزوج أديبنا صفي من إحدى ابنتيه، وفيما تزوج الأديب والصوفي المعروف جامي من الفتاة الأخرى.
طيب.
وأديبنا بدأ دراسته وتلقيه للعلم عند أبيه.
نعم.
أولا، ثم انخرط في الطريقة الصوفية المعروفة بالنقشبندية، وانشغل بالرياضة والزهد والسلوك في هذه الطريقة، وتولى خلافة هذه الطريقة من بعد أبيه.
نعم.
وانشغل بمهمة على عادة الصوفيين والعرفاء في ذلك الوقت، انشغل بالوعظ والتذكير حتى عهد الدولة الصفوية. وعندما هاجم الأزبك مدينة هرات وخراسان شد صفي الرحال إلى مدينة أو إلى المنطقة التي كانت تعرف آنذاك بجورجستان وهي التي تعرف اليوم بجورجيا من بلاد آسيا الوسطى ودخل في بلاط الملك محمد سلطان وألف كتابه الشهير المعروف باسم لطائف الطوائف باسم هذا الملك أي الملك محمد سلطان.
طيب نشكر الأستاذ سعد الشحمان. مستمعينا الكرام فاصل قصير ونعود إلى حضرتكم. أهلا بك أستاذ، نرحب بك مرة أخرى في برنامج ذخائر العبر، ونرجو من حضرتكم أن تحدثونا الآن عن الكتاب نفسه، يعني لطائف الطوائف وأهمية وموضوعاته والأسلوب الذي اتبعه الكاتب في سرد حكاياته فيه باختصار لو سمحت.
نعم إن شاء الله سأحاول ذلك، ولكن قبل أن أتحدث عن الكتاب أود أن أكمل الجوانب المتبقية من حياة هذا الأديب. قلنا أنه قام بتأليف كتاب لطائف الطوائف،
نعم،
الذي نحن بصدده، وتوفي هذا الأديب في منطقة أو في مدينة جورجيا في ذلك الوقت طبعا، ونقلت جنازته إلى مدينة هرات ووري الثرى في هذه المدينة. وقيل حوله أنه كان مثل أبيه، قيل طبعا هذا الرأي ليس متحققا منه، أنه كان على مذهب التشيع، ولكن الشيء الذي يستبعد ذلك هو أنه كان يؤمن بالطريقة النقشبندية. من آثار هذا الأديب رشحات عين الحياة في الترجمة لمشايخ الطريقة النقشبندية، والكتاب الذي نحن بصدده، وكتاب أنيس العارفين في النصائح والمواعظ، وكتاب حرز الأمان من فتن الزمان في أسرار علم الحروف، ولديه أيضا منظومة شعرية باسم محمود وأياز. وأما بالنسبة إلى كتابه المعروف لطائف الطوائف فهو عبارة عن مختارات من حكايات لطيفة وممتعة وشيقة و ساخرة وفكاهية.
طيب.
في بعض الأحيان كما سوف نلاحظ من خلال قراءة بعض هذه القصص، ألف هذا الأثر القيم بلغة سهلة وسلسة، ويعتبر هذا الكتاب من أهم آثار الآثار الفكاهية التي كتبت باللغة الفارسية في القرن العاشر.
طيب.
وهو في الحقيقة عبارة عن كتابة عن قصص وحكايات جمعها صفي الكاشفي، وجمعها من الحكايات التي وصلت إليه في عصره ونقلت بين الرواة بأشكال مختلفة.
طيب شكرا أستاذ. مستمعينا الأعزاء، نتوجه بشكر الجزيل إلى ضيف البرنامج على تلك الأجوبة القيمة التي تفضل بها وزودنا من خلالها بمعلومات نافعة حول الكاتب والكتاب. شكرا أستاذ.
نعم، نرجو أن نكون قد وفقنا إلى تقديم صورة جامعة وشاملة عن المؤلف وكتابه
إن شاء الله. أستاذ نستودعك الله، وعلى أمل لقائكم في حلقة أخرى من برنامج ذخائر العبر
إن شاء الله.
إن شاء الله. مستمعينا الكرام، الآن ندعوكم إلى متابعة جولتنا عبر قص بعض الحكايات الطريفة والممتعة اخترناها لكم من بين صفحات هذا الأثر الخالد. الصابرون والشاكرون. كان لأحد الوجهاء زوجة جميلة رائعة الحسن، ولكنه كان على العكس من ذلك، ذا وجه قبيح ودميم. فقالت له ذات يوم: أعلم علم اليقين أننا كلانا من أهل الجنة. فقال لها: وكيف عرفت ذلك؟ فأجابته قائلة: ذلك لأنك ترى وجهي الجميل كل يوم فتشكر الله، وأنا أرى وجهك القبيح فأصبر وأحتسب ذلك عند الله، والصابرون والشاكرون كلاهما في الجنة. الطبيب الحاذق. وكان هناك طبيب اعتاد أن يلقي بردائه على رأسه ويغطي وجهه كلما زار مقبرة المدينة. فسأله الناس عن سبب ذلك، فقال: إنني لأستحي من الموتى في هذه المقبرة، ذلك لأن كل من أمر به كان قد شرب من دوائي، وكل من أنظر فيه مات بسبب دوائي هذا. كذب المنجمون. قيل إن أحد المنجمين علق على المشنقة، فسأله الناس من حوله: هل كنت رأيت هذا في طالعك؟ فقال: كنت رأيت رفعة وعلوة، ولكني لم أكن أعلم أنني سأرفع على المشنقة. هكذا وزنه لي البائع. قيل إن الناس رأوا في البصرة رجلا مجنونا كان يأكل التمر بنواه، فسألوه متعجبين: لماذا تأكل التمر مع النوى؟ فأجابهم قائلا: ولم لا آكل نواه وقد وزنه البائع لي بنواه. عليك اللعنة. يحكى أن أحد الأطفال كان يقرأ على معلمه قوله تعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وكان يكررها. فغضب المعلم وصرخ قائلا: عليك وعلى والديك. فقال الطفل: توجد في هذا المصحف كلمة عليك ولا توجد على والديك، فهل ألحقها بها؟ أحسنت أيها الطير. قيل إن صيادا رمى سهمه باتجاه طير ولكنه أخطأ، فقال صديقه: أحسنت. فغضب الصياد وقال: هل تسخر مني؟ فقال رفيقه: لقد قلت أحسنت للطير لا لك. وهكذا مستمعينا الأفاضل نختم جولتنا لهذا الأسبوع في رحاب ذخائر الأدب الفارسي، آملين أن تكونوا قد قضيتم معنا في هذه الحلقة دقائق ممتعة عامرة بكل ما هو مسل ومفيد، وإلى الملتقى.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين: